الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. في العناوين: الضبابية تلف المشهد الحكومي والدولار الجمركي إلى الواجهة. مصادر: توقيع اتفاق الترسيم رهن الاتفاق النووي وإلا التصعيد مع حزب الله. باسيل مجددا: نحن أكبر كتلة. العراق يطالب وزارة العدل اللبنانية باسترداد قريب صدام حسين. بعد 5 أشهر على الفاجعة، انتشال ضحايا زورق الموت في طرابلس الثلاثاء على أبعد تقدير. بعد اتصالهما، ماكرون يصف تصرفات بوتين بالانتهاك الانتقامي. التفاصيل من لبنان الحر مع إستال صهيون وكارلا عيد الصيفي. يبدو أن نهاية الأسبوع تختم على عودة التعقيدات المتصلة بعملية التأليف الحكومي ومراوحة الكباش بين بعبدة والسرايا، الذي لا يزال يطبع هذا الاستحقاق مع الاقتراب تباعا من بداية المهلة الدستورية لاستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية. ولا شك أن ملف الدولار الجمركي برز إلى الواجهة في الساعات الماضية، حيث بات محسوماً أن طرح رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال اعتماد تسعيرة 20,000 ليرة للتعرفة الجمركية الجديدة لن يحظى بتوقيع وزير المال، خصوصاً بعدما حسم نصر الله أمس موقفه الرافض لهذه التسعيرة، معتبراً أنها قفزة كبيرة مضرة وغير مناسبة.
عضو تكاتل الجمهورية القوية نائب غسان حصباني وعبر الام تي في رأى أنه كان تجدر مناقشته في لجنة المال النيابية، مشيرا إلى أن رفع الرسم سيؤدي إلى تفاقم الأزمة لأنه لا يأتي ضمن خطة متكاملة، متحدثا عن أن أرقام الموازنة كما وصلت غير صالحة.
في احتمال ارتفاع الأسعار، هلا مثل ما عم نشوف تأثير على النمو الاقتصادي الداخلي بوقت اللي لازم يكون في تحفيز الاقتصاد، يعني هيدي بتفاقم الأزمة، ولأنه منا جاي جزء من حل متكامل لخطة تعافي متكاملة. رؤية واضحة ومقاربة واضحة متكاملة للحكومة لوضع الحلول الإصلاحية الكاملة، ما فيها تكون فقط عندنا بعض الحركات الموضعية والقرارات الموضعية فقط لإدخال مداخيل إضافية للخزينة على حساب أولا المواطن، على حساب الانكماش الاقتصادي، بدون إصلاحات على احتمال يصير في تهريب أكثر، على احتمال يصير في فوضى أكثر، بدون ما يكون في انضباط ورؤية كاملة وخطة كاملة عم تتطبق من قبل الحكومة، وهذا اللي أثر سلبا كمان على نقاش الموازنة. لا هي تصحيحية ولا هي إصلاحية، حتى أرقامها غير واضحة. طلبنا من وزارة المال أن تعيد النظر بكل أرقام الموازنة وتقديمها للجنة مال الموازنة الأسبوع اللي جاي، لأنه قطعت 8 أشهر من السنة، صارت موازنة دفترية أرقام غير صالحة وغير دقيقة، وحتى المقاربة ليست شاملة ولا تنتج أي حل فعلي.
وفي السياق، تزور الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قبل ظهر الاثنين المقبل، وفي جعبتها برنامج مدجج بالملاحظات والأرقام حول رفع سعر الدولار الجمركي وشرح للتأثيرات التي يمكن أن يتركها طرح اعتماد سعر 20,000 ليرة على القطاعات الاقتصادية والتجارية وسوق الاستهلاك.
في الملف الحكومي، ذكرت صحيفة النهار أن أوساطا على صلة بمناخات الاتصالات تحدثت عن عودة مجمل الأمور المتعلقة بتأليف الحكومة إلى المربع الأول، أي مربع الجمود، بعدما بدا واضحا أن اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس المكلف نجيب ميقاتي لم يثمر استكمالا للبحث، كما كان قد أعلن ميقاتي الأربعاء من قصر بعبدة، بحيث لم تتكرر زيارة ميقاتي لبعبدة ولا رصد لأي اتصال جديد لمعاودة اللقاء حتى البارحة.
وأفادت الأوساط نفسها بأن المعلومات القليلة المتسربة عن هذا الملف تشير إلى أن ما طرحه ميقاتي من تعديل جزئي على التشكيلة التي كان قدمها إلى عون في حزيران الماضي لم يلقى على ما يبدو موافقة عون، الذي يرجح أنه يتمسك بتوسيع التشكيلة بزيادة 6 وزراء دولة عليها.
ولفت سياسي بارز لم ينقطع عن التواصل مع الرئيس المكلف إلى أن نتيجة المشاورات المفتوحة الجارية بينه وبين رئيس الجمهورية للتوصل إلى مخرج لتفادي التأزم الحكومي الذي لا يزال يراوح مكانه تبقى في خواتمها، مؤكدا عبر صحيفة الشرق الأوسط أنها تدور حول اقتراحين: الأول يقضي بتشكيل حكومة جديدة، والثاني يتعلق بتعويم الحكومة الحالية بتجديد ثقة البرلمان بها لتحويلها إلى حكومة كاملة الأوصاف.
وأشار السياسي الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن ميقاتي أراد من خلال استئناف مشاوراته مع عون بعد طول انقطاع توجيه رسائل سياسية عدة للرد على اتهامه بتعطيل تأليف حكومة جديدة بعدما وضع التكليف بتأليفها في جيبه، ويسعى في الوقت نفسه إلى تفعيل حكومة تصريف الأعمال، مبديا كل استعداد للانفتاح على عون لإسقاط الذرائع التي تحمله مسؤولية تفويت الفرصة للوصول بالحكومة العتيدة إلى بر الأمان.
إلى ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، حيث قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن العين في لبنان من الضروري أن تكون على كاريش لا على فيينا، وعلى الوسيط الأمريكي الذي لا يزال يماطل في موضوع ترسيم الحدود.
موضوع الحدود البحرية وموضوع كاريش وموضوع النفط والغاز والحقوق اللبنانية التي تطالب بها الدولة اللبنانية لا علاقة له بالاتفاق النووي، لا من قريب ولا من بعيد. سواء وقع من جديد الاتفاق النووي الإيراني أو لم يوقع، إذا جاء الوسيط الأمريكي وأعطى للدولة اللبنانية ما تطالب به رايحين على الهدوء، سواء وقع الاتفاق النووي أو لم يوقع. لأنه في ناس بيفترضوا كمان أنه إذا ما توقع الاتفاق النووي حزب الله والمقاومة بدهم ياخذوا البلد على التصعيد، هذا كمان قلة عقل مع احترامي لها. إذا قدم للدولة اللبنانية ما تطالب به نحن رايحين على الهدوء، وسواء وقع الاتفاق النووي أو لم يوقع، إذا لم يعطى للدولة اللبنانية ما تطالب به نحن رايحين على التصعيد. يعني حتى لو صار في اتفاق نووي ورجعوا قعدوا ووقعوا الأمريكان والأوروبيين والصين وروسيا وإيران، لو كل الكون اجتمع على الاتفاق النووي ومضى ووقعوا مش الحال، لكن نحن هون لبنان لم يحصل على حقوقه التي تطالب بها الدولة اللبنانية، معناتها رايحين على التصعيد ورايحين على المشكل. وهيدا هو حيكون على كل حال الامتحان الأساسي الذي يجب أن ينهي النقاش للي بعد عنده يعني منطق واستدلال ومكان للإيجابية. بس المقفل على الاتهام مادام ما فيك تعمل له شيء، هودي اصلا نحن طالعين عنا من دائره الاهتمام. يعني
مصادر سياسيه رات في كلام نصر الله عن عدم علاقه ايران باي خطوات تصعيديه من جانب حزب الله في ملف الترسيم البحري ردا غير مباشر على الهواجس التي كان قد طرحها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط امام وفد حزب الله الذي زاره في كليمانسو، حين ساله جملاط بصراحه عما اذا كانت هناك ابعاد او رسائل ايرانيه لعمليه التصعيد من جانب الحزب في أعقاب إرسال المسيرات إلى حقل كاريش. فبدا واضحا بحسب المصادر تعمد نصر الله تسخيف مثل هذه الهواجس في إطلالته أمس قائلا: يوجد أناس عقولهم تظهر كبيرة، ولكن في هذه النقطة عقولهم صغيرة كثيرا. إذا أرادوا وضع العين على اتفاق فيينا لا مشكلة في ذلك، لكن يجب أن تكون عين اللبنانيين على كاريش وعلى الحدود والجنوب اللبناني وشمال الكيان وعلى الوسيط الأمريكي الذي إلى الآن لا يزال يضيع الوقت ووقته ضاق بحسب تعبير نصر الله.
مصادر رسمية لبنانية أكدت للجريدة الكويتية أن اتفاق الترسيم شبه جاهز من الناحية التقنية، لكنه يحتاج إلى ظرف سياسي ملائم، وإذا تم توقيع الاتفاق النووي فسيكون من السهل توقيع اتفاق الترسيم. أما في حال تعثر النووي في خطواته الأخيرة فلا بد من توقع حصول تصعيد من حزب الله.
اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن نتيجة الانتخابات النيابية واضحة: نحن أكبر كتلة في المجلس النيابي وأكبر تكتل، ونحن أكبر حزب سياسي حصل على الأصوات في الانتخابات من الطوائف كلها.
مبادرة رئاسية لقوى التغيير، بسام البيطار والتفاصيل.
أطلق تكتل قوى التغيير بعد خلوة حضرها جميع نواب التكتل 13 مبادرة تطرح مقاربة متكاملة للملف الرئاسي وتشمل المواقف السياسية والمقاربة الدستورية والقيمية التي تؤسس لحاضنة سياسية وشعبية تدفع باتجاه انتخاب رئيس يساهم في إطلاق مسار إنقاذي للبلاد. وتوافق النواب المجتمعون على استكمال المبادرة فيما بينهم التي ستكون منطلقا للتواصل مع القوى الأخرى، وكلف النائبين ميشيل دويهي وملحم خلف تحضير الوثيقة وإنجاز صياغة المبادرة لإطلاقها في بداية أيلول مع بدء المهلة الدستورية. إلى ذلك حضر الملف الاقتصادي في الاجتماع ودعا المجتمعون إلى إقرار خطة تعافي متكاملة وشاملة على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي أولى بوادرها لاتفاق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي. في شأن الطعون النيابية دان النواب الحملات الإعلامية التي تهدف إلى تضليل الرأي العام وبث شائعات تمهد لحملة تدخل وضغوط سياسية في مجرى أعمال المجلس الدستوري، وأكدوا أنهم سيتصدون لأي محاولة التفاف على إرادة الشعب اللبناني في صناديق الاقتراع.
النائب وضح صادق أشار في حديث للأنباء الإلكترونية إلى أن المباحثات ستستكمل الأسبوع المقبل وسيتم طرح عدد من الأسماء وسيتم التواصل مع الجميع، لافتا إلى أنهم منفتحون على كل من يود التنسيق معهم في هذا الملف في حال رأى في مبادرتهم سبيلا حتى التنسيق مع أطراف السلطة.
مصادر مواكبة للتحضيرات للاستحقاق الرئاسي أكدت أن لا إمكان حتى الآن للحسم الجازم بأن الاستحقاق الرئاسي سيكون في موعده، كما لا إمكان لحسم العكس، وبالتالي الاحتمالان واردان، لكن الأكثر ترجيحا هو الاحتمال الأول حيث لا يوجد مرشح إجماع أو محل توافق واسع.
ولفتت المصادر عبر صحيفة الجمهورية إلى مخاطر كبرى للفراغ الرئاسي إن حصل، وقالت أمامنا اليوم فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية بين أيلول وتشرين الأول، ذلك أن الخشية الكبرى أن نصل في لبنان إلى لحظة يفرز فيها حقل الاحتمالات المفتوحة الماثل أمامنا طارئا ما نجد أنفسنا أمامه مكرهين على انتخاب رئيس.
وأشارت المصادر إلى أن ثمة مشكلة كبرى تحيط بالاستحقاق الرئاسي حاليا، وهي الانقسام السياسي الحاد والخريطة النيابية المبعثرة، بحيث يصعب معها تأمين نصاب انعقاد الجلسة خصوصا في ظل المخاوف المتبادلة بين الأطراف السياسية من أن يؤدي انعقاد الجلسة إلى انتخاب مرشح سيادي أو انتخاب مرشح من الثامن من أذار، وهو الأمر الذي يعزز فرضية الفراغ الرئاسي الطويل الأمد مع ما يرافقه من إرباك على مختلف الصعد وخصوصا في المجال الحكومي.
تسلمت وزارة العدل اللبنانية من الحكومة العراقية مذكرة استرداد بحق عبدالله ياسر سبعاوي حفيد شقيق الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، ومن المنتظر أن يوقعها وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال أنري خوري مطلع الأسبوع المقبل ويحيلها إلى نيابة العامة التمييزية للتحقق من توافر شروطها وتهم المنسوبة إلى سبعاوي الموقوف في مقر شعبة المعلومات في الأمن العام والذي وكل أمس المحامية بشرى الخليل الدفاع عنه. وأوضح مصدر مطلع في النيابة العامة التمييزية عبر الشرق الأوسط أن نائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كان تلقى مذكرة توقيف عراقية معممة عبر الانتربول تطلب توقيف هذا الشخص حين العثور عليه، لذا تم توقيفه وإبلاغ السلطات العراقية بتنفيذ المذكرة وبقي قيد الاحتجاز لمدة محددة، ثم أمر عويدات بتركه بسند إقامة وتم تسليمه إلى الأمن العام للنظر بقانونية إقامته في لبنان أو ترحيله، وبات الأمر مرهونا بإرادة المدير العام للأمن العام.
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بأنها تتابع عن كثب قضية المواطن اللبناني الموقوف في أذربيجان فيكان الجاكيجيان منذ اعتقاله في ناغورنو كاراباخ العام 2020، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأشارت إلى أن سفارة لبنان في طهران تقدمت أخيرا بطلب رسمي إلى السلطات الأذربيجانية المعنية لإتاحة فرصة اللقاء المباشر مع الجاكيجيان في مكان توقيفه في أذربيجان، ولا تزال تتابع الجهود للاستحصال على الأذونات الرسمية اللازمة لذلك بالسرعة الممكنة.
غواصة الإنقاذ الإسبانية في طرابلس تبدأ عملها الاثنين أو الثلاثاء على أبعد تقدير. محسن السقال.
بعد 5 أشهر على غرق زورق الموت قبالة شواطئ ميناء طرابلس، وصلت غواصة الإنقاذ الإسبانية إلى مرفأ طرابلس بمواكبة أمنية من القوات البحرية في الجيش اللبناني لانتشال جثث الضحايا المفقودين البالغ عددهم 30 شخصا من أصل 85 كانوا على متن المركب. وأكدت مصادر عسكرية أن الغواصة تضم فريقا مؤلفا من كابتن وخمسة مساعدين سيعملون بالتعاون مع ضباط وعسكريين من القوات البحرية في الجيش لإتمام العملية بنجاح. ومن المتوقع أن تبدأ عملية انتشال الزورق الغارق على عمق يتراوح ما بين 450 إلى 470 مترا مطلع الأسبوع المقبل. ورأى النائب اللواء أشرف ريفي الذي كان له اليد الطولة في استخدام الغواصة أن فريق العمل يملك تقنيات عالية جدا، لافتا إلى أن كلفة استخدامها بلغ 250 ألف دولار أمريكي. تولت الجمعية الأسترالية أوزراليك جمع التبرعات بمساعدة من الدكتور جمال ريفي.
بلشت مع ربيع فتفت بالتواصل، بلشت مع خي الدكتور جمال تأمين التمويل، وبلشت كذلك الأمر الحقيقة مع الجيش اللبناني ومع الصليب الأحمر اللبناني. الحقيقة تحمس الجيش اللبناني كتير، والفكرة بمرحلة ما انتشورنا حتى مع القوات اللبنانية. كان في حماس عند القوات اللبنانية بشكل يعني بدون تردد نهائيا انه اي شيء مطلوب منا احنا نشجع على تنفيذ هالفكره هاي، واي شيء مطلوب منا احنا حاضرين سواء كان من خلال وجودنا باستراليا او خلال وجودنا بلبنان. الحقيقه اذا كان في دعم للفكره حتى من حلفائنا كنا بالانتخابات. نتامل ونراهن انه ننجح بهالمهمة، نقدر نلاقي الجثث بقلب المركب، ساعتها بيكون انتشارهم سهل جدا. في فكره انه قد يكونوا محتجزين بقلب غرفه معينه، بتنجح الغواصه بتحديد مكانه ورفعه ثم بعدين انتشال كل الجثث. حياه فعلا لنكون لحنا راضيين والأهل راضيين وضميرنا مرتاح.
محسن الصقال، لبنان الحر، طرابلس.
ماليا، سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم 33250 ليرة للشراء و 33300 ليرة للبيع.
أمنيا، ألقت مديرية المخابرات في الجيش القبض على شخص من ضمن عصابة سرقة كانت تعتدي على أملاك المواطنين في بلدة صحمر والجوار. وبعد عملية رصد ومتابعة استطاع عناصر المخابرات إلقاء القبض على سوري، وبعد التحقيق معه اعترف بأنه قام بعدد من عمليات السرقة والتكسير والتخريب لبعض المنشآت بينها الملعب البلدي في صحمر، حيث سرقت معدات من المقهى التابع للملعب، والتكسير والتخريب والعبث بمحتوياته. ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة باقي أفراد العصابة، حيث سيتم إيداعهم القضاء المختص.
وقع حادث سير مروع على أوتوستراد عمشيد غرفين أثر انقلاب شاحنة أدى إلى وفاة السائق الشاب أندرو جوزيف أبي حنا من بلدة الرموط قضاء جبيل. في هذا السياق قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط عبر تويتر: مصابنا كبير والألم لا يوصف بخسارة أندرو أبي حنا، واحد من خيرة الشباب الجبيليين، من أقرب وأصلب الشباب، يضج بالحيوية والإيمان والاندفاع، ستبقى معنا دائما، لروحك السلام ولنا ولأهلك العزاء والصبر.
اندلع أمس حريق كبير في الأراضي العشبية في خراج بلدة شدرة، حيث اجتاحت النيران مساحات واسعة باتجاه بساتين الزيتون، واليوم اندلع حريق منذ بعض الوقت في بقعة تلك سروانية.
دوليا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي يجب أن يشارك قمة مجموعة 20 في جزيرة بالي الإندونيسية في حال حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. رئيس إندونيسيا لفت إلى أنه يتوقع حضور بوتين للقمة المزمع عقدها في تشرين الثاني المقبل. من جانبها رأت الخارجية البريطانية أن لا حق أخلاقيا لروسيا في الجلوس في هذه القمة.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تقديم مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار، تشمل صواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأمريكية الدقيقة.
دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضبط النفس في محطة زابوريجيا النووية، مشيرا إلى أن أي تصعيد يتعلق بالمفاعلات 6 في المحطة قد يؤدي لحادث نووي خطير، لذا تجري الوكالة مشاورات مع الأطراف لإرسال بعثة للقيام بأنشطة تتعلق بالسلامة والأمن في أسرع وقت.
عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا تحدث عن تعزيز أنظمة الدفاع الجوي في منطقة المحطة النووية إلى أقصى حد، مؤكداً أن روسيا تتخذ كل التدابير لضمان سلامة الموقع.
إلى ذلك أشار قصر الإليزي إلى أن الرئيس الروسي وافق على أن تمر بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا عبر أوكرانيا وليس عبر روسيا.
وبعد ساعات من حديثه هاتفيا مع نظيره الروسي، اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فلاديمير بوتين بشن هجوم وحشي على أوكرانيا، فيما وصفه بانتهاك استعماري انتقامي للقانون الدولي. وحذر ماكرون الفرنسيين من أن أزمة الطاقة والأزمة الاقتصادية ناتجتين عن الحرب لم تنتهيا بعد، واصفا إياهما بأنهما ثمن الحرية والقيم.
على خط مستجدات الاتفاق النووي، كشف مسؤول أمريكي في إدارة الرئيس جو بايدن أن إيران تخلت رسميا عن مطلب رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الذي كان يمثل نقطة شائكة رئيسية في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق، وأكد أن النسخة الحالية من النص تسقط هذا المطلب، مذكرا أن الولايات المتحدة رفضته مرارا، لذا إذا كنا أقرب إلى صفقة فهذا هو السبب برأيه.
في ملف العقوبات، حددت وزارة الخزانة الأمريكية عددا من الاستثناءات من العقوبات المفروضة على روسيا لصالح الأفراد الذين يتلقون معاشات تقاعدية وسحوبات الأموال الخاصة، موضحة أن العقوبات ضد روسيا لن تطبق إذا شكلت عائقا أمام حصول الأمريكيين وغيرهم من الأشخاص الذين لا يعيشون في روسيا على معاشاتهم التقاعدية منها.
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريباكوف أن سياسة العقوبات التي ينتهجها الغرب جعلت بلاده تعمل على تعبئة إمكانياتها الداخلية، مؤكدا أن هذه العقوبات لن تجعل موسكو تغير نهجها السياسي.
نختم بالأحوال الجوية وسيمونا حتشيتي.
الصيف الرطب سيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طازغة أما جزئيا مع درجات حرارة بتسجل على الساحل 34 درجة، فوق الجبال 26 وبالداخل 35 درجة، ريحها بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 35 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 55 و 75%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاي، بكرة طازغة أما جزئيا إلى غائم أحيانا مع درجات حرارة بتسجل على ساحل 35 درجة، فوق الجبال 26 وبالداخل 35 درجة مع ضباب على المرتفعات وتساقط بعض الرذاذ على المرتفعات الشمالية مساء. والتنين طاز غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات بيكون كثيف أحيانا مما بيؤدي لسوء الرؤية على الطرقات الجبلية وتساقط رذاذ على المرتفعات الشمالية مساء. أما التليتة فطاز غائم جزئيا إلى غائم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة.
كان في الصباحية الثانية. الضبابية تلف المشهد الحكومي والدولار الجمركي إلى الواجهة. مصادر: توقيع اتفاق الترسيم رهن الاتفاق النووي وإلا التصعيد مع حزب الله. باسيل مجددا: نحن أكبر كتلة. العراق يطالب وزارة العدل اللبنانية باسترداد قريب صدام حسين. بعد 5 أشهر على الفاجعة انتشال ضحايا زورق الموت في طرابلس الثلاثاء على أبعد تقدير. بعد اتصالهما ماكرون يصف تصرفات بوتين بالانتهاك الانتقامية.
بهذه العناوين نصل إلى ختام الصباحية الثانية من لبنان الحر. شكرا للزميلين توني صفير وإلي مسيحي عبر الإخراج الإذاعي، وشكرا لحسن المتابعة. إلى اللقاء.